بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل القديس متى الاصحاح 12 الايه 43: اذا خرج الروح النجس من الانسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحه ولا يجد، ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه، فياتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب وياخذ معه سبعه ارواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك؟ فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي، والمجد لا دائما أبديا أمين. لازلنا في القسم الثالث في إنجيل القديس متى، وزي ما كنا ادينا له عنوان رفض الملك اللي هو واخد من الاصحاح 11 لغايه الاصحاح 13. شفنا ملخص بوادر رفض المسيح. الحاجه الاولانيه انه اليهود رفضوا كرازه يوحنا، زي ما قالوا السيد المسيح: ان اردتم ان تقبلوا، ان كانوا قبلوا كرازه يوحنا بالتوبه كان يوحنا هيئ الشعب لمجيء المسيح، فكان الشعب يقبل المسيح. لكن كونهم ان رفضوا كرازة يوحنا يعني بالتالي ما استجابوش ليها بالتوبة، فبالتالي لم يعدوا لمجيء المسيح، فالنتيجة انه رفضوا المسيح. مش بس رفضوا كرازة يوحنا، لكن انتهى الامر بانه هيرودس وضع يوحنا في السجن. شفنا موقف المسيح تجاه الرفض بتاع اليهود دوت، رغم تعب المسيح في الخدمة، الا انه قال: احمدك ايها الاب رب السماء والارض. بدت المقاومة العلنية من اليهود للمسيح، بدت اولا بانتقاد التلاميذ بخصوص السبت لما اخذوا السنابل وفركوها يوم السبت، ثم انتقل الامر لانتقاد المسيح نفسه لما شفى الراجل اللي ايده يبس. وبدأ هنا المسيح يكشف ليهم، ودي نقطة مهمة جدا لأنه معلمنا بولس الرسول هو ركز عليها قوي في الرسائل بتاعته. بدأ المسيح يعد ذهن اليهود أنه الناموس دوت كان مرحلة لحين دخول النعمة، فبدأ يهيئ ذهنهم أنه الناموس هيتلغي. لما بنقول أن الناموس هيتلغي مش معناها أن الناموس وحش، الناموس ده وصية ربنا، الناموس يعني العهد القديم كله بكل الشرائع بتاعته بكل الطقوس بكل الذبائح. فالمسيح بيمهد انه بمجيء المسيح هندخل في عهد جديد هو عهد النعمة، فبالتالي مش هيبقى فيه ضرورة لكل اعمال الناموس وللذبائح وللشرائع بتاعت اسرائيل. زي ما بقول مش كون ان هي هتتلغي معناها ان دي حاجة مش مهمة، لا، دي ربنا وضعها زي ما قال معلمنا بولس الرسول لوقت الاصلاح. دي كانت موضوعة وربنا عارف انه لما ادى الناموس لاسرائيل ان الناموس لا يمكن ان يخلص، لكن الخلاص بالنعمة بصليب المسيح. فدي اعطيت كمؤدب للنفس البشرية علشان تعدها لمجيء المسيح. فبمجيء المسيح اصبح الناموس كله تم الهدف منه، فكون ان المسيح بيلغيه مش معناها ان هي حاجة مش مهمة، مش معناها ان هي يعني حاجة ما قدتش الغاية بتاعتها، لا. الناموس زي ما قال معلمنا بولس الرسول، زي ما بقول لكم بولس ركز على الحتة دي قوي بقى في الرسائل بتاعته، انه بولس قال بمجيء المسيح لم يعد هناك بقى احتياج لا للذبائح ولا للشرائع ولا لأعمال الناموس بتاعت العهد القديم. ديت زي ما قال بولس في غلاطيا كانت مؤدبنا للمسيح. فاللي بدأ المنهج ده ربنا يسوع نفسه، ودي نقطة مهمة جدا، انه التعليم اللي علمها بولس بخصوص انتهاء عهد الناموس دي مش وليد التعليم بولس، لا، ده المسيح هو اللي بدأ يأسس ليه. أسس لها فين؟ إن هو هنا بيهيئ ذهن اليهود إنه خلاص الناموس هينتهي العهد بتاعه وحندخل في عهد جديد هو عهد النعمة. طب إزاي المسيح يمهد لدي؟ قال لهم إنه الكهنة في الهيكل بيدنسوا السبت وهم أبرياء. الأول يعني إيه الكهنة في الهيكل بيدنسوا السبت؟ الكاهن يوم السبت طول النهار قاعد في الهيكل، المفروض يوم السبت دوت الشريعة بتقول لا تشيل حاجة ولا تذبح، ما تعملش أي حاجة إلا الأعمال الضرورية جدا لحياة الإنسان من الأكل ومن الشرب ومن أنه هو يقضي احتياجاته. أي حاجة تانية ما تتعملش يوم السبت، ده يوم الرب. طب ده يوم إيه ده؟ يوم العبادة. يعني اليوم ده كل الناس بتروح الهيكل. طب بتروح الهيكل تقدم ذبائح. طب الكهنة في اليوم دوت أكتر يوم بيشتغلوا فيه الكهنة يوم السبت، يروح يجيب الذبيحة يحميها ويذبح الذبيحة ويسلخ ويحط الذبيحة على المذبح ويولع نار ويقدم الذبيحة ويروح يجيب تقدمة قربان ويجيب القربان وياخد قبضة ايده ويحط على المذبح يجيب البخور. الأعمال دي حرفيا لما نيجي نفصفص فيها الكاهن بيشيل، الكاهن بيذبح، الكاهن بيسلخ، الكاهن بيولع حطب، كل دي ممنوع يوم السبت. يبقى حرفيا الكاهن بيكسر وصية السبت. يبقى اللي بيكسرها ده مش شخص عادي، ده الكهنوت، وبيكسرها جوه الهيكل وبيكسرها يوم السبت. الهيكل والكاهن والسبت دول يمثلوا ايه؟ العهد القديم. الكاهن ده كهنوت العهد القديم، الهيكل ده الموضع المقدس بتاع اسرائيل بتاع العبادة، السبت دوت اكبر واهم وصية في الناموس وفي الشريعة. يعني الوصايا العشر ما اتكلمتش عن الذبايح، لكن اتكلمت عن يوم الرب، اذكر يوم السبت لتقدسه. ثلاث اركان الرئيسيه بتاعت عباده اسرائيل، الكهنه والهيكل والسبت، المسيح قال ان كل دول يعتبروا حرفيا خلاص. يعني الكاهن بيدنس السبت، يبقى ديت ايذانا من المسيح انه خلاص انه العهد القديم دوت سينتهي. طب هم لما بيعملوا كده الكهنه في الهيكل بيدنسون السبت وهم أبرياء، يبقى دي إشارة من ربنا إنه الكهنوت والهيكل والناموس هيجي وقت إيه؟ يتزح على جنب. طب لما هيتزح على جنب يبقى إحنا كده بنعمل خطية؟ لا، وهم أبرياء. طب ليه هنزيحه؟ هنزيحه لأن جه عهد النعمة، جه المسيح. طب وما هو كان موجود ليه من الأول؟ كان موجود من الأول علشان يعدنا للمسيح، عشان يهيئنا لقبول المسيح. طب بعد ما جه المسيح خلاص الحاجات دي ملهاش ايه؟ لم يعد لها احتياج. مش محتاجين النهارده احنا كمسيحيين نحفظ يوم السبت، مش محتاجين كمسيحيين ننفذ شرائع اسرائيل من ختان ومن تطهيرات جسد، مش محتاجين ان احنا نروح نقدم ذبايح في الهيكل، مش محتاجين لكهنوت لاوي، خلاص كل ده انتهى. فالمسيح بيمهد قال لهم انتوا زعلانين ان انا بحسب الحرف بأكثر وصية السبت؟ لا، موضوع السبت خلاص خلص، أنا جيت. السبت ده كان يوم الراحة، أنا الراحة الحقيقية. الشرائع دي كان هدفها أنها تخلص الإنسان من الخطية، دم يوسف وعجول لا يطهر من الخطية، لكن أنا اللي هطهر. فخلاص دي دورها انتهى. فاللي أنتوا بتتصدموا معايا فيه كيهود، اللي أنتوا رفضتوني بسببه كيهود، دوت موضوع عليه أنه هو ينتهي. ده اللي المسيح عايز يوصله لليهود، بس اليهود ايه؟ يرفضوه. عشان كده قال لهم ان اردتم ان تقبلوا، لو قبلتوا كرازة يوحنا خلاص هتفهموا ان انا يوحنا ده اللي بيعد الطريق ليا، انا المسيح، خلاص الناموس والعهد القديم انتهى، هنبتدي عهد جديد. طب انتوا بقى رفضتوا كرازة يوحنا فما تبتوش، فبالتالي ما استعدتوش لمجيئي، فالنتيجة هو ان انتوا النهاردة واقفين ضدي، واقفين تنتقدوني وبترفضوني. فدي بداية الصدام ما بين اليهود وما بين المسيح. عشان كده بعديها على طول اعلن عن صليبه، اول اعلان للمسيح عن الصليب. اول ما بدوا اليهود ينتقدوه، انت كاسر السبت، انت مش بتشمم الشريعة، ما هو ده اللي هيؤدي في النهاية لصدام الصليب. فأول ما بدت تظهر بوادر انتقادهم للمسيح وأولا لتلامذته على كسر يوم السبت، فراح مديهم بقى المثل قال لهم هو ده اللي هيحصل، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. يبقى كده المسيح أعلن أنه اليهود هيرفضوه وأنه هيصلبوه، بس بدأ يحذر اليهود. يحذرهم في إيه؟ في المثل اللي قاله داود، قال لهم إذا خرج الروح النجس من الإنسان. أدينا فهمنا بقى الخلفية اللي احنا فيها، اليهود شعب ربنا اللي ربنا اداهم الناموس، الناموس دوت علشان يوصلنا للمسيح، لما جه المسيح رفضوه ولازالوا متمسكين بالناموس. فبيوصف حالهم، انتوا يا يهود حالكم اذا خرج الروح النجس من الانسان. الانسان ده اللي مقصود بيه الايه؟ مقصود بيه شعب اسرائيل. يجتاز في اماكن ليس فيها ماء، يطلب راحه فلا يجد. قبل الناموس كان الشيطان يعني متحكم في العالم كله، فجاء ربنا استقطع لنفسه شعب من ضمن شعوب الأرض وهو إسرائيل، كأنه يعني منع الشيطان عنهم، كأني أخرج الشيطان منهم، دول بقوا شعب، دول بقوا خاصته، كأن الشيطان خرج من اليهود. طب لما خرج من اليهود اجتاز في أماكن ليس فيها ماء، الأماكن ليس فيها ماء دي الأمم، فبقى الشيطان مسيطر على الأمم، لكن إسرائيل دول شعب ربنا، وربنا أخذ إسرائيل وزي ما قلنا بقى أدهم الناموس وأدهم الشرائع بيعدهم لمجيء المسيح. طيب الشيطان اللي لم يقوى على إسرائيل، لأن ربنا اختار إسرائيل في القديم كشعب له، بيقول إيه؟ ثم يقول الروح النجس ده الشيطان، الشعب اللي الشيطان مش قادر يستعبده لإرادته، لأن ربنا اختاره كشعب خاص له. ثم يقول أرجع لبيتي، يحاول الشيطان يرجع مرة تانية لإسرائيل، الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا ومزينا. مكنوس بالشريعة، الشريعة منظفة أول بول، مخلي ما يقدم توبة ويقدم زبايح. مزين بالإعلانات اللي قالوها الأنبياء عن مجيء المسيح. طيب ربنا عمل مع الشعب ده كده ليه؟ كنسه وزينه عشان لما يجي المسيح يقبلوه ويسكن المسيح فيهم. يبقى ربنا استقطع لنفسه من شعوب الأرض شعب، هو شعب إسرائيل، نظفه كنسه بالشريعة، زينه بأقوال الأنبياء وبالنبوات اللي عمل المسيح، عشان الشعب دوت يجي المسيح فيقبلوه. طب هم لما جه المسيح رفضوه، فرح رجع لهم الشيطان مرة تاني، لقاه بيت مكنوس مزين بس فاضي، حد الساكن جوه، لأنهم رفضوا المسيح. طب يعمل ايه الشيطان بقى؟ أدي شعب إسرائيل اللي ربنا استقطعه من ضمن شعوب الأرض، اللي ربنا بيعده لمجيء المسيح، كل الامتيازات اللي أعطيت لإسرائيل عشان يقبلوا المسيح. طب لما جه المسيح رفضوه، فالشيطان يعمل ايه؟ هيرجع لهم تاني، ده انتوا بقى من زمان رافعين نفسكوا على الشعوب ورافعين نفسكوا عليا وبتقولوا ان احنا شعب الله، ها، وكنتوا محميين في ربنا. طيب اهو لما جالكوا رفضتوه، فالشيطان يهجم عليهم. ثم يذهب وياخذ معه 7 أرواح اخر اشر منه، فتدخل وتسكن هناك. ده بقى يجي الشيطان بقى راجع لاسرائيل بمنتهى القوه. ليه؟ زي ما بقول لكم في وقت من الاوقات كانت كل شعوب الارض بتتبع إبليس، ما عدا شعب واحد هو إسرائيل. ليه؟ لأن ربنا كنسه وزينه بالشريعة وبالأنبياء. ليه؟ عشان يعدوا المجيء المسيح. لو كانوا استقبلوا المسيح ما كانش الشيطان يقوى عليهم، لكن هم رفضوا المسيح، فالشيطان لقاهم إيه؟ مهيئين له. فلما جالهم تاني حاربهم، ما جاش بقى لوحده، لا ده جاب معاه 7 أرواح أخر أشر، فتدخل وتسكن هناك. اهو ده حال اسرائيل النهاردة، لما رفضوا المسيح الشيطان ايه؟ قوي عليهم. فتصير اواخر ذلك الانسان، النهايات بتاعة اسرائيل هتبقى اشر من اوائله، لانه فعلا اسرائيل لما رفض المسيح ايه هيستقبلوا بقى مين اللي هيأمنوا بيه ويقبلوه؟ ضد المسيح. اهو ده بقى مش شيطان، ده 7 أرواح اخر اشر.
لما يظهر ضد المسيح الشيطان هيزخر فيه كل قوته. طب مين الشعب اللي وسط شعوب الأرض الشعب الوحيد اللي هيقبله؟ هو شعب إسرائيل. بقية الشعوب هتخضع له خوف، لكن اللي هيقبلوه بدافع انه احنا مستنين مجيئك هم اسرائيل، لان هم هيظنوا ان هو دوت المسيح المنتظر. لما جالهم المسيح رفضوه، هم قاعدين مستنين. اول ما يظهر ضد المسيح، ده اللي بقى المسيح مشبهه بايه؟ بسبع ارواح اخر اشر، هيروح يسيطر على اسرائيل، فتكون اواخر ذلك الانسان، النهايات بتاعه اسرائيل اشر من أوائله. وده اللي بينتظر إسرائيل دلوقتي. للمسيح رفضوه لأن ما قبلوش كرازة يوحنا، فبالتالي ما استعدوش لاستقبال المسيح، فرفضوا المسيح وصلبوه. فالنتيجة بيت فارغ محد السكن فيه، مكنوز مزين، شعب عنده الشريعة بتاعت ربنا وعنده أقوال الأنبياء ومستنيه. طب لما جه المسيح رفضته، هتقبله بقى ضد المسيح؟ هيعمل ايه بقى ضد المسيح في اسرائيل؟ هيجعل اواخرهم اشر من اوائلهم. الحرب الاخيره، حرب هرمجدون، ديت حرب للقضاء على اسرائيل. لما يظهر ضد المسيح، اسرائيل هيقبلوه وهيظنوا ان هو ده المسيح الحقيقي، وفي الاول هيعمل تحالف مع اسرائيل ويساعدهم على بناء الهيكل، بعد كده يبتدي ينقلب ضدهم ويدعي ان هو ربنا ويطلب اسرائيل ان اسرائيل تعبده في الهيكل، فيقولوا لا احنا بنعبد ربنا، فيكون النتيجة ان هو يبتدي ايه؟ يبتدي ينتقم منه. يبقى ضد المسيح بينتقم منهم لانه جالس في الهيكل، هيكل اسرائيل هيبني تاني وهيعبد فيه ضد المسيح. طب اليهود لما هيتقلبوا ضده هيبتدي يجي يحاربهم. الجيوش بقى اللي هتيجي من الجنوب بالنسبة لإسرائيل، والجيوش اللي هتيجي من الشمال دي هتبقى جاية تحارب إسرائيل، لأنهم هدوا المكان المقدس لهذه الشعوب وبنوا مكانه الهيكل. شعوب هتيجي من الشرق، ممكن تكون ديت ليها الإيمان المسيحي بس خايف على المقدسات اللي موجودة في أرض إسرائيل، فجاية عشان تحارب إسرائيل اللي بتدنس المقدسات. بقت كل شعوب الأرض في الحرب الأخيرة رايحين يحاربوا مين؟ يحاربوا إسرائيل. تكون أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. ليه؟ لأنهم رفضوا المسيح. يبقى ما ينتظر إسرائيل مش نصرة، ما ينتظر إسرائيل مش مجد، ما ينتظر إسرائيل دينونة رهيبة، لأنهم لم يقبلوا. آتي كلمة المسيح بقى، إن أردتم أن تقبل، لو قبلتوا، قبلوا مين؟ قبلوا يوحنا، كان قبلوا المسيح، كانوا جنبوا نفسهم كل الويلات ديت. طيب هكذا يكون أيضا لهذا الجيل، دوت نصيب إسرائيل في آخر الأيام. طيب نصيب هذا الجيل اللي رفض المسيح برضو مصير ما يقلش عن مصير الجيل الأخير. الجيل اللي رفض المسيح دوت جه فعلا سبع أرواح أخر أشر، الشيطان حرك تيتوس الإمبراطور الروماني القائد الروماني في سنة 70 ميلادية، وراح دمر الهيكل وقتل أعداد كثيرة جدا من إسرائيل في خراب أورشليم سنة 70 ميلادية، لدرجة أن التاريخ يحكي أنه لم تعد هناك أشجار حوالين مدينة أورشليم، لأن تيتوس خد كل الأشجار وعمل منها صلبان وصلب عليها العبرانيين. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل. يعني الدينونة دي مش بس للجيل الأخير اللي هيقبل ضد المسيح، لكن أيضا لهذا الجيل اللي رفض المسيح بتنتظره دينونة. يبقى آدي المسيح مجيئه، وآدي بداية رفض اليهود رفضوا كرازة يوحنا، فبالتالي لم يعدوا لاستقبال المسيح، فلما جه المسيح رفضوه، بدوا ينتقدوا تلاميذه وينتقدوه على انه بدأ يزيح الناموس والشريعة، فبدوا يصطدموا به، فقال لهم انا عارف نهاية الصدام دوت انه هتصلب وان هموت مثال يونان، بس انا بحذركم النهاية بتاعتكم هتبقى اشر بسبب صلبكم ورفضكم لابن الله. في الوقت دوت والمسيح قاعد يقول الكلام دوت، جات امه واخواته خارجا يطلبون، الايه من 46 لغايه 50. طبعا امه ماما العذر، اخواته ولاد خاله ربنا يسوع، زي ما شفنا امبارح انه كل الاباء اكدوا بتوليه العذر وادوا يعني البراهين على كده لو تذكروا في حديث امبارح. فاخواته دول مش ان ماما العذراء اتجوزت حتى بعد ميلاد ربنا يسوع، لا ظلت بتول. امال اخواته دول مين؟ دول ولاد خاله ربنا يسوع امنا العذراء، كان ليها اخت اسمها مريم. انجيل يوحنا كانت واقفات عند صليب يسوع مريم، ومريم اخت امه. يبقى ماما العذراء لها اخت اسمها مريم برضو، لان هي كرست للهيكل، فربنا رزق ابوها وامها بولاد تانيين فراح مسمينها مريم برضو. ولاد مريم زوجة كلوبة يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، دول الاربعة دول ولاد خالة المسيح، دول اللي يقال عنهم القرابة الشديدة تقال عنهم اخواته. فهو المسيح قاعد يقول الكلام ده لإسرائيل، جت أمنا العذراء ومعها أولاد خالته يطلبونه خارجا. هم جيهم ليه؟ أمنا العذراء بدأت تحس إن اليهود بدأوا يعادوا المسيح وبدأوا يضمروا ليه شر، ودينا احنا فعلا شايفين إنه ده فعلا اللي حصل. فكأم خايفة على ابنها، فقالت إيه أروح أناديه أنبهه، يعني أقول له إنه خد بالك اليهود بيتأمروا ضدك. ده السبب اللي خلى أمنا العذراء تيجي، بس هنفهم دلوقتي الشيطان كان يقصد من الموضوع ده حاجة. فالمسيح قال لهم من أمي وأخوتي؟ اللي يصنع مشيئة أبي هو أخي وأختي وأمي. أمه ماما العذراء هي رمز لإسرائيل دلوقتي، مش طبعا مش من جهة الرفض، لكن سليمان لما اتكلم على صليب المسيح قال اخرجنا يا بنات اورشليم انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه يوم عرسه ويوم فرح قلبه. مين الملك سليمان؟ ده رمز للمسيح. التاج هو تاج الشوك. مين اللي توجه بتاج الشوك؟ امه. أمه هنا بقى مش ماما العذراء، أمه يعني الأمة اللي هو جي منها. مسيح جه من نسل إسرائيل، من وسط شعب إسرائيل، فبقى شعب إسرائيل كأنه أمه ولد منهم. فبقت ماما العذراء هنا بقى مش كشخص، ما جي أمه وإخواته بره بيطلبوه، فالمسيح بيقول من أمي وإخوتي، يعني المسيح بيقطع الروابط الطبيعية. قال أنا صح أنا جيت من وسط اليهود، لكن أنا لست فقط لليهود، لا ده أنا جاي للعالم كله. ودلوقتي وأنا بأنبئ برفض اليهود ليا، رفض اليهود ليا دوت إعلان قبول الأمم في الإيمان. مجيء أمنا العذراء بسبب خوفها كأم على ابنها، رد المسيح مش بيقلل من كرامتها، من أمي وإخواتي أنا ماليش دعوة بيها، لا ده عايز يدي صورة أشمل. إن كانت أمي تمثل شعب إسرائيل فلا، أنا مش جاي لروابط عائلية، أنا مش جاي فقط لإسرائيل، أنا جاي للعالم كله. مين أمي وإخواتي؟ أم اليهود وشعب إسرائيل؟ لا، أي حد في شعوب الأرض يسمع كلامي ينفذ مشيئة أبي هو أخي وأختي وأمي. يبقى هنا لما بيتكلم عن من أمي وأخوتي، مش إن المسيح بيقلل من كرامة أمنا العذراء أو بيزدري بأمومتها في خوفها عليه، لا، ده المسيح خد الموضوع ده عشان يدي بيه تعليم. ما يقصدش من أمي ماما العذراء، من أمي الأمة اليهودية. أنا جيت في وسطيهم وأنا أعتبر ابن للأمة اليهودية، بس لا، أنا مش محصور في الروابط بتاعة أم وإخوات يهود، ده أنا أي حد من شعوب الأرض ينفذ مشيئة ربنا يبقى أخي وأختي وأمي. ده اللي بيقصد المسيح. أحد الآباء قال كلمة لطيفة خالص، قال إن الشيطان لما شاف إن المسيح بدأ يقنع اليهود بأن هو ابن الله وبأنه المسيا، وبدأ يهزهم من جواهم على رفضهم ليوحنا وبالتالي رفضهم ليه، فبدأوا يقتنعوا بكلام المسيح أنه هو فعلا الله ظاهر في الجسد، فحب الشيطان يشوشر على ذهن الناس، ايه ده انتوا صدقتوا انه ده هو ربنا؟ طب اهي امه بتايه بتناديه بر، منين يبقى هو ربنا؟ منين يبقى هو اله؟ ودي هي امه هي اللي ولدته. لا، اوعى تقتنعوا بالكلام اللي هو بيقوله، لا، ده انسان عادي وهي امه واقفه بر. فاحد الاباء قال ان الشيطان لما شاف ان المسيح هيقنع الناس بلاهوته فاستخدم الخوف الطبيعي بتاع امنا العذراء على ابنها انه يحاول يلفت ذهن الناس انه اللي بدوا يقتنعوا بان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، لا، اذا بواحد بقى راح معلي صوته، ها، بالشيطان هو اللي حركه بقى، الحق امك واقفه بره. طب ادام امك يبقى ايه، هو ربنا له ام. فهمنا بقى في التجسد اول قاعده لينا انه المسيح من جهه لاهوته مولود من الاب بلا ام، من جهه ناسوته مولود من الام بلا اب، فدي ام من جهه الايه، من جهه الناسوت، لكن ليس من جهه اللاهوت، لانه اللاهوت ما اتولدش ولاده بشريه من ام ومن اب. ايضا لو تاملنا في كلمه المسيح لما بيقولوا له امك واخواتك خارجا، قال لهم من امي واخوتي، المسيح مش بيتنكر لامه ماما العذراء، بالعكس ده بيرفع من شانها، يعني دي امي اللي ولدتني فعلا، انتوا عايزين تحطوا كرامتها او نظرتنا ليها لمجرد انها امراه الروح القدس خد من احشائها جسد وانا اتحدت بيه، انتوا عايزين بس تحددوا كرامة العذراء في الحتة ديت، لا، دي العذراء مكرمة طبعا لان الروح القدس حل في احشائها وكون منها الجسد اللي اتحد به الله الكلمة، لكن ايضا هي مكرمة لان هي بتنفذ مشيئة ابي. فقيمة العذراء مش مجرد رابطة جسدية بالمسيح، لكن قيمتها روحية في ايمانها، في خضوعها لربنا، في تنفيذها لكلامه. أما مريم فكانت تحفظ هذا الكلام متفكرة به في قلبه. أيضا المسيح لما قال من أمي وإخوتي، هو نفذ الآية اللي بتقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا، هو قاعد في خدمته وقاعد يعلم الناس، طيب قرايبه عايزينه؟ لا، العمل اللي هو جاي من أجله أهم من الروابط الجسدية. عشان كده لما كان عنده 12 سنة وأمنا ويوسف النجار وجدوه في الهيكل، قالوا لي يا ابني هو ذا أبوك وأنا. بصوا اللطف بتاع أمنا العذراء بتقدم يوسف رغم أنها تعلم أن يوسف ملهوش أي دور في تجسد ربنا يسوع، لكن بتديله الإكرام اللي لائق به كخطيب أو كيمكن في عينين الناس يظنوا أنه هو زوجها. هو ذا أبوك وأنا، رغم أن هي في الكرامة الروحية أسمى من يوسف لكنها بتقدم خطيبها يوسف. هو ذا أبوك وأنا، كنا نطلبك معذبين. فرد عليها المسيح قال لها إيه، لماذا كنتما تطلبانني؟ ألستما تعلما أني ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ هو أنا جاي علشان تبقى العلاقة لمجرد علاقة جسدية من أم أنا اتجسدت منها وقرايب ليه في الجسد، لا ده أنا جاي علشان أتمم مشيئة الآب اللي أرسلني. فالمسيح هنا في المشهد ده بينفذ الآية اللي بتقول من أحب أب أو أم أكتر مني، لا الخدمة أهم من الروابط الإيه الجسدية. حتى لو أنت يا أمي خايفة علي وأنت شايفة المؤامرات اللي ضدي وجاية تنبهيني، لا أنا جاي عشان أتمم مشيئة أبي وأشرب الكاس حتى النهاية. فمش لأجل الروابط البشرية اللي بتربطني بيكي كأم هكسر مشيئة الآب من جهة شرب الكاس. ده برضو معنى آخر ممكن يكون المسيح أو ممكن نستنتجه من الآية دي. أحد الآباء قال كلمة لذيذة قوي، قال طب إزاي أنا أكون أخ أو أخت أو أم للمسيح؟ أول ما قالش أبي، ما قالش من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أبي، لا لأن أبوه واحد أبوه السماوي، لكن قال هو أخي وأختي وأمي. فبيتساءل أحد الآباء قال أكون أخ وأخت للمسيح بالإيمان لما أآمن به فيصير هو أخ بين إخوة كثيرين، نقبل الإيمان بالمسيح بقيت أخوه، اللي تقبل الإيمان بالمسيح بقيت أخته. طيب كيف أصير أم المسيح؟ الأم دي اللي بتولد. إن ولدت المسيح في نفوس لا تعرف المسيح، إزاي أولد المسيح في نفوس ما تعرفش ربنا؟ إن أنا أخبر النفوس دي بالمسيح، إن أنا أعلمها عن المسيح، يبقى أنا ولدت المسيح فيها. يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. يبقى لما بولس بيعلمنا عن المسيح هو بيولد فينا شخص المسيح، فيصير بولس هنا أم للمسيح. يبقى أصير أخ أو أخت بالإيمان بي، أصير أم للمسيح لما أولد المسيح في نفوس لا تعرف المسيح أو أعلم عن المسيح عشان أزيد نمو شخص المسيح في قلوب الآخرين. فأنا كده ولدت المسيح في النفوس ديت فصرت أم للمسيح. ده الإصحاح 12. زي ما احنا شايفين الإصحاح كله بيشير لرفض، رفض اليهود للمسيح والنتيجة اللي بتنتظر إسرائيل، وهي الدينونة والقضاء الإلهي في فترة ضد المسيح. طيب اليهود رفضوا المسيح، طيب المسيح راح لفين؟ راح للأمم. لو تفتكروا امبارح لما كنا بنتأمل في معجزة شفاء ابنة ييروس، وفي السكة شفى نزيفة الدم. ييروس ده قائد المجمع، ده يمثل شعب إسرائيل، بنته دي ابنة إسرائيل، نفوس اليهود ماتت. ليه ماتت؟ لأن اليهود رفضوا المسيح. طب لما اليهود رفضوا المسيح النهاردة المسيح سابهم؟ لا، المسيح رايح لليهود علشان يأمنوا. طب رايح فين عشان يأمنوا؟ أكمل لكم حتة في فترة ضد المسيح. لما هم رفضوا المسيح هيظهر ضد المسيح هيقبلوا، لما يقبلوا ضد المسيح ويبتدوا يكتشفوا أن ضد المسيح بيدعوهم أن يعبدوه كإله، فهيكتشفوا أن هم خدعوا فيه، ان مش هو ده المسيح الحقيقي. طيب هيعملوا ايه في الوقت دوت؟ يروحوا يقبلوا الايمان بالمسيح. ودي الكرازة اللي هتحصل في الايام الاخيرة، ايمان اليهود بالمسيح. كان الامم لدى الامم هيرتدوا، وكده يحصل مساواة ما بين بداية الايمان المسيحي ونهاية العهد في مجيء المسيح الثاني. في بداية الإيمان المسيحي المسيح لليهود، طب اليهود رفضوه، فالأمم دخلوا في الإيمان بعدات كتيرة جدا. طيب قبل مجيء المسيح الثاني يحصل العكس، الأمم يرتدوا عن الإيمان، الأمم يرتدوا عن الإيمان، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. طب مين اللي حيقبل الإيمان بالمسيح؟ اللي رفضوه في مجيئه الأول، اليهود. يبقى في مجيئه الأول اليهود رفضوه، الأمم قبلوه، طب في المجيء الثاني الأمم هيرفضوه ويرتدوا، واللي هيدخلوا في الإيمان هم اليهود. يبقى معنى كده أنه ابنة يايروس ماتت رفضت المسيح، طب المسيح ساب اليهود؟ لا، هو رايح لهم عشان يقبلوا الإيمان به في فترة ضد المسيح. طيب وهو رايح لهم في السكة هم رفضوه النهاردة وميتين بالذنوب والخطايا. طيب المسيح في السكة شفى مين؟ شفى نزفة الدم الأمم. يبقى المسيح جه لليهود رفضوه فماتوا كابنة يايروس، ما سابهمش، لا رايح لهم. طيب عبال ما يوصل لهم في السكة شفى نزفة الدم، قبل الأمم في الإيمان. طب امتى هيوصل لهم؟ يعني امتى هيقيمهم من الموت؟ امتى هيأمنوا بالمسيح؟ ده فطرة ضد المسيح. طب قبل ضد المسيح مين اللي دخل في الإيمان؟ الأمم. أو نفس المعنى هنا هو ما بين الإصحاح 12 والإصحاح 13. أدينا شفنا الإصحاح 12 رفض إسرائيل. طيب والنهاية بسبب رفض إسرائيل تأتي سبع أرواح أخر أشر فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر اللي حيصل إسرائيل فطرة ضد المسيح. طب في السكة مين اللي حيقبل الإيمان؟ الأمم. بصوا بقى أول آية في الإصحاح 13 في ذلك اليوم. بصوا بقى متى، يعني رائع أحبائي، رائع لما نفهم الفكر اللي بيحرك متى في كتابة إنجيله. مش مجرد يعني عايزين نمسك قطعة ونشوف شرحها وقطعة ونشوف شرحها، حلو ورائع، بس دي تيجي نمرة اتنين لما نفهم الإطار بتاع الإنجيل نبتدي بقى بعد كده ندخل بقى ناخد حتة حتة كده بالتفصيل. بس احنا فهمنا الايه؟ فهمنا الحدوتة على بعضيها. في ذلك اليوم ايه يعني؟ ايه ذلك اليوم؟ يعني هل اليوم اللي قال لهم سبع أرواح أخر أشعار تخرج نفس اليوم دوت؟ لا مش بالضرورة، لا مش بالضرورة يكون اليوم اللي المسيح قال فيه التعاليم ديت هو اللي قال فيه الأمثال. بالعكس احنا بنعتقد أن الأمثال دي قالها المسيح في بداية يوم، لأنه قال أمثال كتيرة وفسرها، يعني ده خدت يوم كامل. لا ده بيشير بقى للكلام اللي قبل كده، اليوم اللي اليهود رفضوا فيه المسيح وبقوا معدين لقبول ضد المسيح كدينون ليهم. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت. أنهي بيت؟ الهيكل. اليهود شعبه خرج من وسطهم، خلاص رفضوا فخرج وجلس عند البحر. البحر تملي في الكتاب المقدس لمين؟ للأمم. البحر تملي في الكتاب المقدس يشير للأمم. عشان كده مثلا في سفر الرؤيا 13 لما بيتكلم على الوحش اللي خارج من البحر ووحش خارج من الارض، اللي خارج من الارض دوت اسرائيل، ده النبي الكذاب. طب اللي خارج من البحر ده ضد المسيح، ده من الامم. فتملي البحر في الكتاب يشير للامم. في ذلك اليوم لما إسرائيل رفضوا خرج يسوع من البيت، خلاص هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. طب يروح لفين؟ جلس عند البحر، راح للعالم، راح للأمم الوثنية. فاجتمع إليه إيه؟ جموع كثير. بدل ما كان شعب واحد هو اللي مجتمع حوله إسرائيل، فبرفضهم صار الخلاص للأمم زي ما قال بولس، لما هم رفضوا الكرازة راحت للأمم. في السكة سأل سؤال، طب لو كانوا قبلوا ما كانتش الكرازة راحت للأمم؟ لا كانت هتروح، بس تروح بإذن اليهود، كانوا هم بنفسهم اللي يروحوا يكرزوا، لكن هم بزلتهم برفضهم صار الخلاص للأمم. فاجتمع إليه جموع كثيرة، الأمم بقى اللي قبلت الإيمان بالمسيح. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا، بدأ يقول لهم شوية أمثال. وزي ما احنا فاهمين إنجيل القديس متى إنجيل تدبيري بيجمع أحداث عشان في فكرة عايز يوصلها. مش بالضرورة المسيح يكون قال كل الأمثال ديت في يوم واحد، ما أعتقدش، لكن متى جمعهم مع بعض. وبقى متى 13 ده من الإصحاحات المشهورة أو في إنجيل القديس متى إصحاح الأمثال. أولا كلمهم كثيرا بأمثال قائلا، ليه المسيح يتكلم بمثل أو بأمثال؟ يعني هو ده سؤال التلامذة. التلامذة راح يسألوه في الآية 10، فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم، هم مش تكلمنا، لماذا تكلمهم بأمثال. أولا السؤال دوت يدل على إيه؟ يدل على محبة الرسل للناس، رغبتهم في خلاص الناس، احساسهم بالمسؤولية تجاه الناس. هم عارفين ان كلام المسيح كلام معزي، كلام يخلص، فرحين يعني ايه؟ طب انت بتقول لهم ليه بأمثال؟ ما تقول لهم الكلام واضح علشان يقبلوا الايمان بيك، لانه بيقولوا له لماذا تكلمهم، احنا بتشرح لنا كل حاجة، طب انت لما شرحت لنا حبيناك وتعلقنا بيك، طب انت ليه ما بتعملش معهم كده؟ ما انت لما تكلمهم زي ما بتكلمنا هيقبلوا الايمان بيك، هما كده مش هيفهموا كلامك. فالسؤال يدل على غيرة في قلب التلامذة، احساس بالمسؤولية تجاه خلاص الاخرين ورغبة في خلاصهم. فتقدم التلاميذ وقال له لماذا تكلمهم بامثال. فعلا ليه المسيح كان بيتكلم بامثال؟ اولا في اكتر من سبب ان كان المسيح يقول المثل. في امور غير مرئية لا يمكن نشرحها الا بحاجة مرئية، فبنمثلها بشيء، زي ما احنا نتكلم على انتشار ملكوت ربنا، عمل الايمان في النفس، دي حاجة مرئية لا ما تتشافش دي. فجبنا مثل قلنا خميرة وتحطت في دي، شوف الخميرة تشتغل قوة دي ازاي، اهو كده بذرة الايمان لما تدخل القلب. يبقى المثل بيظهر او بيشرح امر غير مرئي بصورة مرئية، هذه السبب للكلام بالامثال. السبب الثاني اللي خلى المسيح يتكلم بأمثال لما لقى عدم اهتمام من السامعين، فبدأ يتكلم بأمثال، ناس مش مهتمة، قعد المسيح يعلم ويكرزه في الآخر مش مهتمين، بس واقفين يصطادوا له غلطة واقفين ينتقدوه، فلقاهم مش عايزين يسمعوا، مش عايزين يفهموا، مش عايزين يتعلموا، فرح مكلمهم بمثل. يمكن المثل يحرك فيهم الحافز انه يبتدي يحركوا مخهم ويفهموا. لما تقال لهم الكلام وروح قاعدين كده مش مركزين ومش مدين اهتمام، فقال لهم الكلام في رمز، فالرمز دوت قال طب يقصد ايه بالكلام دوت، فدي تخليهم يمكن يبتدوا يهتموا، يبتدوا يفكروا، يبتدوا يركزوا في الكلام. هذا السبب الثاني للكلام بأمثال. السبب الثالث ان المسيح عايز يوبخ، زي ما هنشوف في الامثال دلوقتي، لو وبخ بكلمات صريحة ممكن تسبب يأس، لكن لما بيوبخ في المثل فهو بيوبخ بطريقة غير مباشرة، بيقول الكلام وبيسيب ضمير كل واحد يبتدي بقى ايه يحركه بما يناسبه. هنشوف في الحتة دي بالتفصيل برضو وإحنا بنقول الأمثال. طيب سألوا، فتقدم التلاميذ وقال له لماذا تكلمهم بأمثال. رد المسيح في الآية 11 لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات وأما لأولئك فلم يعطى. هم أنا كلمتهم بس هم مش مهتمين، لكن انتوا عندكم اهتمام، عندكم محبة، فعشان كده انا بشرح لكم. تملي سر الله لإيه؟ لخائفيه. يعني ربنا عنده أسرار كتير ما بيعلنهاش للكل، يعلن للإنسان، وجد منه اهتمام يعلن له أكتر، لكن وجد الإنسان بياخد الأمور بلا مبالاة، لو أعلن له أكتر هتبقى دينونة إيه؟ بينونا أكثر. لا خلاص كفاية اللي عنده، لما يبتدي يهتم باللي عنده نبقى إيه؟ نفهمه حاجة جديدة. أيضا يشرح ليه بيكلمهم في أمثال في الآية 15، قال لهم لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. خدوا الآية دي لأنه مرات كتيرة برضو تصير تساؤل بين الإنسان وبين نفسه. وأذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قبل ما نشرح يعني الفكرة، إن المشكلة مش في المسيح، المشكلة فيهم. بمعنى الناس دي سمعت تعليم المسيح، سمعت، شافت معجزات المسيح، شافت، بس في الحقيقة كأنها لا سمعت ولا كأنها شافت. طب ليه؟ لأن لهم عيون ولا تبصر، لهم أذان ولا تسمع. هم مش عايزين يسمعوا، هم شافوا معجزات، لا ما شافوا المسيح بيقوم ميت، وشافوا المسيح بيفتح عينين أعمى، وشافوا ده، لكن ولا كأنهم شافوا حاجة. يبقى ليهم عينين لكن ما بتشوفش، ليهم ودان سمعوا بس كأنهم ما سمعوش. طب ليه هم عملوا كده؟ لأن هم مش عايزين يرجعوا للمسيح، هم من جواهم مش قابلين المسيح، فهم سمعوا من هنا وصلوا من ناحية تانية، كانوا ما سمعوش، شافوا وكانوا ما شافوش. لأنه لو سابوا الكلام يعمل في نفوسهم هيتوبوا، لا هم مش عايزين يتوبوا، فهم اللي قسوا قلبهم لألا الكلام يحركهم للتوبة ويروحوا للمسيح ويتوبوا والمسيح يشفيهم، لا هم مش عايزين كده. فالمشكلة مش في المسيح، المشكلة فيهم. عشان كده سفر الأمثال 28 الآية لطيفة قوي، قال الناس الأشرار لا يفهمون الحق وطالبوا الرب يفهمون كل شيء. الناس الأشرار أشرار، فالشر أعمى قلبهم، فهو بيسمع الكلام بس ما بيقبلهوش، بيشوف لكن ما كأنه ما شافش، في حين إن هو لو تجاوب مع اللي بيشوفه ومع اللي بيسمعه قلبه هيتحرك، هيروح للمسيح، المسيح يشفيه. لا هو مش عايز المسيح، فبالتالي مش مدي فرصة لكلام المسيح وأعماله إنها تدخل إيه؟ تدخل قلبه. يبتدي المسيح يقول الأمثال، المثل الأول مثل الزارع، الأمثال المشهورة قوي للسيد المسيح، ذكر في مرقس 4 وفي لوقا 8، كرؤية عامة للمثل. البذار اللي ترمت نفس نوع البذر، ما المسيح ما مداش الأرض دي بذرة والأرض دي بذرة تانية والأرض دي بذرة تالتة، لا هي نفس البذر. طب المشكلة في إيه؟ المشكلة في قلوب الناس اللي استقبلت البذر، المشكلة في قلوب الناس اللي استقبلت البذر. البذرة وصلت للكل، هي نفس البذرة ووصلت لكل قلوب البشر. طب الفرق في إيه؟ في القلب نفسه. في أربع قلوب للناس، البشر يندرجوا تحت أربع أنواع، ما لهمش خامس. النوع الأول شبهه المسيح بالطريق، الطريق دوت يعني طريق شارع، يعني مداس من الكل، أي واحد يعدي عليه، أي واحد يدوس عليه، فده يمثل قلب الإنسان اللي مفتوح للعالم، أي حاجة في العالم ماشي، أي كلام ماشي، أي مناظر ماشي، أي أفكار ماشي، أي حاجة، كل اللي يجي باب مفتوح. الشارع معلهوش ضوابط، الشارع معلهوش ضوابط، اللي عايز يمشي يمشي شارع، اللي عايز يدخل يدخل، واللي عايز يقول يقول، واللي عايز يتفرج، كله شيء كله شغال. طب لما الواحد بينفتح على العالم بدون اي ضوابط، كلام العالم ومناظر العالم والامور في العالم تخلي القلب ده من كتر ما هو متداس بالنجاسة وبمحبة المال وبالكبرية، فتلاقي الشارع ده القلب ده زي الشارع صلب، تتحط البذرة يستحيل ان البذرة ايه تعرف تدخل. واحد طول النهار فكره في امور الارض، طول النهار في واحد بيجيله افكاره وبيرفضها وبيحارب، حلو رائع، لا في واحد بقى طول النهار فاتح كده عينه وفتح قلبه وفتح ودانه وفتح فكره وفتح مشاعره لأمور الأرض. اللي زي ده لما يجي يقعد في وسط الناس اللي بيتوعظوا، سمع كلام، سمع وعظ، بس ايه؟ لا يفهم، يعني ما كلام مش في دماغه خالص، هو مخه في حتة تاني، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، كلام يدخل من يطلع منها حتى تاني. بني آدم تلقيه يفهم في كل حاجة، يفهم في كل حاجة، يفهم في التجارة ويفهم في البيع والشراء ويفهم في السياسة ويفهم في الكورة ويفهم في الدنيا كلها. تيجي تقعده في الكنيسة تسمعه وعظه يقول لك مش فاهم، مش فاهم، احنا بنقول لغة مات، هنقول لغة مات،
طب المشكلة انت دماغك في حتة تاني. انت مفاهيمك واتجاهات فكرك ومبادئك وانشغالياتك كلها راحة في حتة تانية، فتلاقيها مش هنا خالص خالص خالص. يعني في واحد مخه يروح ويرجعه ومخه حلو، ده كويس، ده في امل منه. في واحد تاني قاعد بس يعني ايه ملكوته اهو، ده لما يسمع سمعت ايه انا بابا يسوع، ده لو يعني افتكر يقول بابا يسوع. طب فين الكلام اللي تقال له؟ يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلب. ده النوع الاولاني. النوع التاني اماكن محجرة. اماكن محجرة يعني ارض فيها حتة طينة من فوق لكن من تحت صخر. دوت نوع يعني سريع التأثر، ده يسمع يعني مثلا الوعظ يتأثر قوي وكلام حلو. يعني بصوا كلمة المسيح لذيذ، يقول في الآية 20 الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح. خدوا بالكم من حالا ديت. طب الآية اللي وراها على طول لما تيجي ضيق فحالا برضو ايه يعثر، يعني يسمع كلام ينفعل معاه ويرجع عنه برضو ايه بسرعة قوي. فسطحي فيش عمق، يعني شوية تربة كده اول ما البذرة اتحطت فبدت ايه، او اول ما اتحط على الارض دي تبتدي تتجاوب، بس مفيش عمق تحت، مفيش جدر، مفيش علاقة في المخدع مع المسيح. فيقبل الكلمة بسرعة وقدام اي مشكلة اي تجربة يرتد بسرعة. دي الارض المحجرة. ارض الشوك، ارض حلوة والزرعة بتعمل فيها جدر، بس يطلع شوك حوالين الزرعة. قال في الآية 22 هم العالم، هم العالم وغرور الغنى. وماري مرقس زود حاجة، طبعا لما بقول زود مش معناه ان هو جابها من عنده، هو المسيح قال كله، بس انجيل قال دي وانجيل قال ديت. ماري مرقس قال شهوات سائر الاشياء. يبقى عندنا الشوك ده ثلاث حاجات، واحد يسمع الوعظة يتأثر او يتجاوب وحلو يبتدي يعمل جدر وله علاقة مع ربنا في البيت ويبتدي ينتظم في الصلاة، حلو بدأ يبقى فيه جدر هو كويس خالص. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه طلع شوك خنق الزرعة. ايه الشوك دوت؟ الهموم. يبقى بيسمع كلمة ربنا وفرحان بربنا ومتعذب ربنا وله علاقة مع ربنا في البيت وبدأ يبقى له عمق مع ربنا، له علاقة خاصة. الجدر ده حاجة ايه؟ حاجة غير منظورة. اللي منظور قعدتنا كده مع بعضين ده المنظور، لكن الجدر دي حاجة محدش شايف، دي بقى العلاقة الخاصة بالمسيح في المخدع. الجدر ده هو اللي بيخلي النبات يثبت. طيب السطح ما عملش جدر، ده بس يعني ايه تأثر وقتي. بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت، لا بتاع الشوك ده بقى عمل الجدر دوت. طب حلو قوي، بس هموم، مهموم على ايه ومهموم عشان ايه؟ فالهموم دي ايه؟ تخنق كلمة ربنا. غرور الغنى، حبة المال والرغبة في الغنى، واللي يقعد يقيس نفسه بالآخرين، وبص فلان وبص علان وبص لبسه وبص شكله وبص بيته وبص مسكنه، كل ده يعمل ايه في الكلمة؟ يخنقها. شهوات سائر الأشياء، شهوات أيا كان بقى، شهوات أيا كانت، الشهوات دي برضو تعمل ايه في الكلمة؟ تخنقها. يبقى اللي على الطريق أقدر أقول عليه الإنسان المتهاون، يسمع الكلام من هنا طلع من ناحية تانية، عمي أو كلام أو بيوعظه. الحجر الإنسان التافه، يعني آسف في التعبير صعب شوية بس السطح يعني. الشوك غباء الغنى، زي ما قال المسيح للرجل الغني يا غبي. تصوروا لو المسيح قال للناس اللي بتسمع انتوا فيكم متهاونين، انتوا فيكم تافهين وسطحيين، انتوا فيكم ناس أغبياء، كلام صعب، كلام يأس. قال لهم لا، في حجر وفي طريق وفي شوك، ويسيب بقى كل واحد زي ما ضميره ايه يحركه. شوفوا بقى ادي فكرة الكلام بقى، مثال لما يحب يوبخ، لو وبخ بكلمات صريحة ممكن نيأس ممكن نتعب، كلام يبقى صعب. لكن لا، هو قال المعنى. كل واحد يقعد يسمع ياه ده انا طلعت ايه، طلعت متهاون، انا بسمع من طلع من احد تاني، ويبدا الضمير بقى ايه يحرك، يا انا طلعت سطحي تقصر وقتي، يا ده انا طلعت غبي بقى، بقى قدام الغنى دوت والشبع ده بالمسيح، واسيب الشوك يخنق الفرح بربنا دوت. طب دول ثلاث انواع يعني ما تصرش. طب في نوع يصر، الارض الجيده اثمرت ايه 30 و60 و100. احد الاباء قال تامل لطيف قوي، قال مين الثلاثين ومين الستين ومين الميه؟ الثلاثين الانسان اللي ما بيعملش شر لكن بيعمل خير على قد المستطاع، يعني هو منع نفسه عن الشر وعلى قد ما بيقدر يعمل خير، اهو ده بيجيب ثمر 30 حلو قوي. طيب اللي بيجيب ثمر 60 ده عنده أملاك بس ما بيسيبهاش، لكن بيربط نفسه بالأصوام وبالتعفف من جهة أمور الجسد، كأنه لازال محتفظ بأملاكه، ده اللي جاب ثمر إيه 60. طب اللي جاب ثمر 100 ده بإيه؟ بيعطي كل ما له ويقبل الخسارة من أجل المسيح، ده اللي جاب ثمر إيه 100. مش عارف بقى هنطلع من أمة 30 ولا بتوع 60 ولا بتوع 100 ولا بتوع حاجة تانية ما قالهاش المسيح، مش عارف. قال المسيح مثل تاني، مثل زوان الحقل، كشف حرب جديدة لعدو الخير. احنا فهمنا في مثل الزارع ان عدو الخير بيخطف البذرة كويس، يأتي الشرير وينزع ما قد زرع في قلبه. لا، أتاب الشيطان بقى ممكن يعمل حاجة تانية، مش بس يخطف الكلمة، لا ده ممكن يحط زوان في وسط الحنط. يعني يحط زوان، قال فيما الناس نيام جاء إنسان عدوه وزرع زوان في وسط الحنط. الزوان دوت اللي هو التعليم الغلط. طب دي بتتقال امتى؟ فيما الناس نيام. مين الناس دول؟ اللي هم معلموا الكنيسة، هم مش منتبهين كده، يبتدي واحد يقول تعليم غلط، يبتدي يقول مبادئ غلط، يبتدي يحط اتجاهات غلط جوه الكنيسة، يبقى ولاد ربنا كده شوية حنطة كده حلوين، يروح داخل في وسطيهم واحد يحط زوان بأفكار معينة بمبادئ معينة، طب نعمل يا جماعة كذا، طب نسوي كذا، أو بتعليم غلط. المفروض ان يبقوا الناس صحية صهرانة متيقظة، مفروض المسؤولين عن تدبير الكنيسة تبقى عنيهم، ايه الاخ ده بدأ يقول افكار جديدة، ده بدأ يدخل امور الكنيسة مش متعودة عليها، ما يسيبش الزوان يتحط. الحنطة موجودة، هي كفة الكنيسة على ان يوجد فيها حنطة؟ لا، ما موجودة في الحنطة. طب امال عدو الخير بقى عمل ايه؟ ما قدرش ينزع الحنطة من الكنيسة، لا موجود، بس قدروا يحطوا في وسط الحنطة ايه؟ زوان. زي ما بقولوا يا اما تعليم غلط، تعليم غلط، يا اما اتجاهات غلط، مبادئ غلط، افكار غلط، توجهات غلط، تبقى جوه الكنيسة فبدأ يتحط الزوان مع الايه؟ مع الحنطة. الشيء اللذيذ والشيء اللي بيحذر منه من المسيح حاجتين. الحاجة اللذيذة انه ممكن الزوان يتحول لحنطة. قالوا له نروح نشيل الزوان، قالوا لا سيبوه، يمكن حال الزوان ينصلح. لكن التحذير انه ممكن الحنطة تتحول لايه؟ هي اخرى لزوان. علشان كده لم نستطيع ان احنا نفصل تماما الزوان من الحنطة. قالوا له نروح نشيل الزوان، قالوا لا 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 تقلعوا معها لايه الحنطة. دعوهما ينميان كلاهما معا. يا انا والمسيح قالها، بس يعني الواحد كان يتمنى ان ما كانش يحصل كده، بس والمسيح قال ان ده اللي هيحصل، انه ستظل في كنيسه المسيح في ايه الزوان والحنط. طب نشيل الزوان، انا مش عارف كده، ممكن انت بتشيل الزوان تشيل الحنط، ممكن الزوان اللي انت عايز تشيله ده لو فضلنا عليه شويه يتحول لحنط. فكان حكم المسيح دعوهما ينميان كلاهما معا. بس خليكم انتوا ايه سهرانين ما تناموش بقى تبقوا لألا يدخل فوس تقلبي انا يعني في الكنيسة هيبقى في دوت وده ما يعني ما خلاص المسيح حلها يعني طلع منزلنا ما فيش هيظل في زوان في وسط الحنط عمرنا ما هنقدر نقتلع الزوان من كنيسة لا يمكن. طيب الولد ده مش عارف نمشيه طب البنت دي نمشيها طيب ولا لازم سيظل في كنيسة المسيح زوان وحنطة ومناش ان احنا نفصله. هو نفسه قال لنا دعوهما راحوا قالوا له نروح نقلع الزوان قال لهم لا سيبوه لغاية يوم الحصاد. مين اللي حيفصل ما بين الزوان والحنطة؟ الحصادين الملائكة. طيب هنا بقى في تعارض ما بين كلمة المسيح دعوهما ينميان كلاهما معا وبين كلمة بولس الرسول في كورنثوس انزعوا الخبيث من وسطكم. فيها تعارض ولا مفيش؟ في تعارض. اما المسيح بيقول دعوهما ينميان كلاهما معا. طيب منين بقى بولس جاي بيقول انزعوا الخبيث من بينكم اما الزوان ما يتشلش؟ اولا المسيح بيقول ما تقدروش تفصلوا الزوان من الحنطة لانه في الحقيقة الزوان في بداية نبتته لا يمكن تفصله عن الحنطة يعني هو لسه زرعة صغيرة تعرفش تفرق ما بينهما ابدا ده شبه ده بالضبط. فممكن تيجي تقتلع زوان تلاقي نفسك اقتلعت حنط. بمعنى الخبيث ده اللي بولس بيقول انزعوه ما تتسرعش في الحكم عليه اصبر اصبر ما يمكن هو كويس ما هم صغيرين ما تعرفش تفرق ما بينهم. فنمرة واحد لا تتسرع في الحكم على خبيث عايزين ننزعه من النص اصبر عليه لما نتأكد ان هو زوان فعلا دي نمرة واحد. طب نمرة اتنين لو في زوان هل نقتلعه؟ قالك لا ملناش ان احنا نقتلع حد من الكنيسة لكن ممكن نحط عليه قانون نصبر عليه لغاية ما يبان وممكن نحط عليه قانون لكن ممكن نقتلعه تماما من الكنيسة ونرمي بره؟ قال لا انتوا هتحطوا عليه حرمان الى ان يتوب لكن مالكمش انكم تقتلعوا انا خلاص حكمت ان فلان ده رايح جهنم لا ما تحكمش احنا صبرنا عليه لقينا فيه زوان فحرمناه من شركة الكنيسة عشان يتوب. طب في الاخر بقى ده جهنم لا ما نعرفش بقى جهنم ولا مش جهنم لغاية ما يجي المسيح والملائكة بقى هم اللي يروحوا ايه يفصلنا. يبقى كلمة انزعوا الخبيث من بينكم ان احنا ملناش ان احنا نقتلع احد احنا ممكن في التعاملات نحط حدود مع اللي احنا مستشعرين فيه انه يعني اتجاهاته ما تتفقش مع اتجاهاتنا الروحية قوي لكن ما قطعتوش من شركة الكنيسة دي حتة مهمة. لكن مين بقى اللي له حق انه يلم الزوان ويرميه في النار؟ ده المسيح في مجيء التاني. يبقى ما فيش تعارض ما بين دعوهما ينميان كلاهما معا وما بين اعزلوا الخبيث منين من بينكم. لو في حد سلوكه غير روحي انا ابتدي احط حدود في التعامل معاه لكن هو موجود في الكنيسة. طب انا ككنيسة شفت حد سلوكه غير منضبط ممكن احط عليه قانون حرمان تقعد فترة ما تتناولش واستناه لغاية ما يتوب. طب هل انا كده اقتلعته؟ لا انا ماليش ان انا اقتلع الا هيقتلع المسيح. مثل ثالث قاله السيد المسيح مثل حبة الخردل والخميرة. المثلين دول يكشفوا نتائج اللي زرعه المسيح في العالم نتائج الكرازة بتاعته نتائج خدمته نتائج كلمته النتيجة بتاعتها مشبهة بحبة الخردل ومشبهة بالخميرة. ايه هي حبة الخردل؟ طبعا زي ما انت عارفين المثل يشبه ملكوت السماوات قلنا ده بنتكلم في متى محدش يقول ملكوت الله يشبه ملكوت السماوات حبة خردل تتزرع متى نمت تصير شجرة كبيرة جدا
كلمة ربنا، الكرازة، الإيمان، كلمة الإنجيل مشبهة بحبة الخردل،
حاجة صغيرة. بس الحاجة الصغيرة دي معروفة عن حبة الخردل إن هي مرة جدا، يعني لو واحد رشها بسنانه يجزع. طيب كلمة ربنا فيها حمل للصليب. الكلمة علشان تثمر في قلبنا محتاجة جهاد، محتاجة تعب، فحبة مرة فيها ألام، فيها حمل صليب. وفي الوقت نفسه حبة الخردل كل ما تيجي هوى عليها، كل ما تعمل جدر في الأرض تتأصل بالضغوط اللي عليها. فعلا ملكوت السماء كده، واحد ياخد كلمة، كلمة صغيرة في الإنجيل يحطها في قلبه، يبتدي يصارع في 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 تعب، في حمل الصليب ما بين الآية وما بين سلوكي وما بين العالم، في صراع. بذرة مرة بس لما تدخل البذرة دي في القلب يبتدي الشيطان يحاول يقتلعها بحروب وبضيقات. في الحقيقة بقى كل ما تتعرض لضيقات كل ما البذرة دي تعمل ايه؟ تعمل جدر. بعد شوية إذا البذرة الصغيرة دي كبرت وبقت شجرة ايه؟ شجرة كبيرة. هنا بيتكلم على النمو الخارجي لملكوت السماء، نمو من بره. حاجة صغيرة دي كبرت وبقت كنيسة، كانوا 12 تلميذ بقوا 120 نفس، يوم 50 بقوا 3000، بعد عزة بطرس والأباء الرسل في 50 بقوا 5000، بعد شفاء المخلع بقى كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. شجرة قاعدة تكبر 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 أوي. ده من بره. طب من جوه مشبهة بخميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر العجين كله. هنا التأثير بتاع كلمة ربنا وملكوت ربنا، التأثير الداخلي. العجينة هي هي، في شوية تغيرات بتحصل في شكلها، العجينة تتنفخ وتتشقق لما تختمر، طبيعي لما نفس تقبل كلمة الإنجيل وتبتدي كلمة تعمل بداخلها، فعلا حتى ملامح وشها وتعاملاتها الخارجية بتتغير. بس التأثير ده نابع منين؟ نابع من تأثير الخميرة ايه؟ جوه. يبقى حبة الخردل بيشيل للنمو الخارجي، الخميرة بتشيل للعمل الداخلي لملكوت السماء. ملكوت السماء يعني المسيح يملك، المسيح بيملك بكلمته، يعني تدخل كلمة الإنجيل القلب، يدخل الإيمان القلب، يبتدي. طب ايه هما 3 أكيال دقيق؟ خميرة حطتها في 3 أكيال دقيق. 3 أكيال البعض قال ان هم اولاد نوح الثلاثة، سام وحام ويفس، لان كلمة الانجيل وصلت للايه؟ للعالم كله. 3 أكيال دول قالوا هي كلمة ربنا اللي موجودة في الشريعة وفي الانبياء وفي الانجيل العهد الجديد. اي كلمة منهم تدخل القلب تبتدي ايه؟ تأثر وتغير الداخل بتاع الانسان. مثل آخر قالوا المسيح مثل الكنز ومثل اللؤلؤة متشابهين. أولا الكنز، طبعا عارفين المثل، كنز مخفى في حقل وجدوا إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. كنز مخفي في حقل، ممكن تتفسر تفسيرين، ممكن تتفسر ان الكنز ده هو المسيح، وممكن تتفسر ان الكنز ده هو الكنيس. المسيح كنز مخفى في حقل، مخفى مش ظاهر للكل. لما واحد يكتشف شخص المسيح ممكن هنا الحقل يشير للكتاب المقدس، ممكن الحقل يشير للعالم نفسه. واحد في حياته يبتدي يكتشف معاملات ربنا، يبتدي يشوف ايد ربنا، يبتدي يشوف حلاوة الحياة مع ربنا. اول ما يدوق الحتة دي، الله، حياة مع ربنا حلوة، والعبادة جميلة، دي كلمة الانجيل حلوة. فمن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى الحقل. ده كرس نفسه للمسيح، كرس نفسه للانجيل، في حين انه الانجيل ده في ايد الناس كلها. طب وكتير يقروه. طب مين اللي اكتشف الكنز اللي موجود، المسيح اللي مخفى في الكتاب؟ مش كتير، فهو كنز مخفي. بنقرأ قصص في الإنجيل، لكن اللي اكتشف الكنز ده لا، الفرحة تخليه يضحي بكل حاجة، مش عايز حاجة، أنا عايز بس أقعد مع الإنجيل. أو ممكن المثل يتقال العكس، إنه الكنيسة هي الكنز اللي مخفى في العالم. المسيح حب الكنيسة فمضى وباع كل ما كان له، أسلم ذاته فداء عنه زي ما نصلي في القداس. أو أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه من أجلها زي ما قال بولس في أفسس. فممكن الكنز المخفى ده يكون شخص المسيح، وممكن الكنز المخفى يكون هو الكنيسة. المعنيين مقبولين. المثل اللي مشابه له مثل اللؤلؤة. قال الإنسان بيطلب لآلئ حسنة، وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما كان له واشتراها. برضو اللؤلؤة ممكن تكون شخص المسيح، وممكن تكون الكنيسة. المسيح لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، واحد يطلب لآلئ، واحد عايز مثلا يدرس الفلسفة، يدرس عشان يعرف كده قيمة الحياة والهدف من الحياة وفلسفة الحياة وحكمة الحياة، فبيدور على لآلئ، يدرس فلسفة ويدرس علم نفس ويدرس منطق ويدرس. لا ما ننكر حاجات كويس، لغاية ما يلاقي اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن اللي فيها رد على كل تساؤلات الإنسان وكل حيرة الإنسان، فيبيع كل اللي قال. يبتدي بقى يدور لا على فلسفة ولا على لا، ده هو لقى الايه، لقى اللؤلؤة اللي تغني عن الكل اللي هو شخص المسيح. وأيضا ممكن اللؤلؤة هي تشير للكنيسة، المسيح بيطلب لآلئ فوجد الكنيسة فاشتراها. يبان هنا انه الكنز واللؤلؤة نفس الايه، نفس المعنى. كنز واحد لقاه راح باع كل حاجة وخد الكنز، لؤلؤة واحد لقاها ساب كل اللي قاله ومسك فيها، صح. بس الفرق ما بين الاتنين في حاجة، انه الكنز وجد بالصدفة، لكن اللؤلؤة واحد بيدور على لآلئ. في فرق بين الاتنين. كنز مخفى في حقل وجدوا انسان، يعني وجدوا هو ما كانش بيدور، هو ما كانش بيدور على كنوز، هو بالصدفة لقى حتة أرض فيها كنز فقال لك طب أنا أروح أشتري الأرض دي وأخذ الكنز. يعني واحد ما بيدورش على المسيح، واحد ما بيدورش على المسيح، بس هو في مرة سمع الوعظ، هو لو حتى في جنازة، هو لو حتى يعني قاعد طول الوعظة سرحان وانتبه له في دقيقة وفي كلمة راحت خفطة في قلبه. ربنا بيعمل كده، ربنا بيعمل كده. يا ناس تبقى قاعدة ولا هي هنا، وتبص تلاقي هي كلمة واحدة تروح تصيبه كالسهم. هو مش مهيئ نفسه، هو مش بيدور. دي يعني اتوجدت بالصدف. الله، طب ما ده ربنا حلو، طب ما دي العبادة حلوة، طب ما الحياة مع ربنا جميلة. لا ده انا هبتدي اكرس نفسي لربنا، ابتدي ادي وقت لربنا. حلو ده الكنز. اللؤلؤة بقى واحد بيدور، انا عايز افهم ايه معنى الحياه، ايه فلسفه الحياه، ايه حكمه الموت، ايه حكمه الالم، ليه بيحصل كده، ايه مقاصد الله. هذا اقرا بقى في الكتب وفي بدور لغايه ما لقيت المسيح. لا ده لقيت فيه كل الاجابه، فرحت بايع كل اللي قال دي ورحت ايه ماسك في اللؤلؤه الواحده الكثيره الايه الثمن. مثل اخر يقول السيد المسيح يشبه ملكوت السماوات شبكه مطروحه في البحر جامعة من كل نوع. شبكة ترمت في البحر دخل فيها كل أنواع السمك. الشبكة دي هي إيه؟ الكرازة أو الكنيسة. مين اللي بيرميها في البحر؟ الرسل اللي المسيح عملهم صيادين. مين البحر؟ العالم. مين السمك؟ البشر. فكلمة الكرازة تترمي في بحر العالم بواسطة الكارزين، بواسطة الخدام، فتبتدي نفوس تدخل جوه الشبكة دي، جوه الكنيسة. في منهم سمك جيد وفي منهم سمك ردي، زي ما قلنا في زوان وفي حمض. الشبكة جامعة من كل نوع بتلم، هو كله جوه الشبكة لغاية ايه؟ لغاية ما يشدوها للشاطئ
نصل لشاطئ الأبدية. يبتدوا بقى يفرزوا السمك، يحطوا الجداء في أوعية والأرضياء يطرحوها. دوت يوم الدينونة ومجيء المسيح الثاني. آخر مثل يختم به السيد المسيح، قال كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. كل واحد بقى يقعد، الكاتب ده اللي هو بيكتب بيمسخ الشريعة عند إسرائيل. زمان ما كانش في مطابع، كان اللي عايز يكتب أسفار الشريعة يروح لواحد كاتب يكتبه له. كل كاتب متعلم، كل واحد قاعد يلهج في الشريعة بتاعت ربنا ويقرأ فيها كتير ويدرس فيها كتير، عامل زي راجل رب بيت بيخرج من كنزه، يطلع بقى كنوز من العهد القديم وكنوز من العهد الجديد. جدد دي الحاجة الجديدة، عتقاء دي الحاجة القديمة. كل ما الواحد بقى يقعد يدرس في كلمة الله يطلع كنوز من العهد القديم ويطلع كنوز من العهد الجديد. بعد هذه التعليم يا أحبائي، إيه رأي الجموع بقى؟ الناس سمعت تعليم المسيح دي، يقول في الآية 25 أليس هذا ابن النجار؟ جاب منين الحكمة اللي بيتكلم بيها دي؟ بسبب عدم الإيمان يا أحبائي، الناس ما قدرتش تميز، ما قدرتش تميز ده مش تعليم. طب ما تعمل أعمال، جاب منين القدرة دي؟ التعليم السامية دي لم يعلم إنسان مثل هذا، فلأنهم فقد روح التمييز فمش شايفين في المعلم اللي علمهم إلا ما يروه في حدود الجسد وهو ابن النجار. لكن إن تخطوا حدود الجسد هيروا أن المتكلم دوت هو إيه؟ هو ذو القدرة المنيعة، الله الظاهر في الجسد. لكن بسبب عدم الإيمان فقدوا روح التمييز. ناس كتيرة تقرأ كلام المسيح، لكن كلام عظيم أو كلام سامي جدا. هو اللي انت شفتوه في كلام المسيح مجرد كلام سامي وكلام عظيم، ما شفتوش انه ده كلمات لا ينطق بيها الا الاله. اللي ما عندوش روح التمييز ما يشوفش دي، لا يرى في المسيح سوى ايه؟ انسان، ايا كان بقى نبي معلم ابن النجار اهو ايه؟ اهو انسان. لكن احنا لما نسمع تعليم المسيح نقول فعلا لم يتكلم انسان قط مثل هذا، فيش انسان قال الايه؟ قال الكلام ده. لكن ده الله الظاهر في الجسد، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.